أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يدخل من أمة الجنة 70,000 لا حساب عليهم. ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال: هم من شيعتك وأنت إمامهم. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. بحمد الله، انتهينا في البحث السابق عن المعاوضة على الميتة، وقلنا أن هذه المسألة منحلة إلى مسألتين. المسألة الأولى جواز الانتفاع وعدم الجواز، وانتحدثنا عن المسألة الثانية جواز المعاوضة يعني البيع وعدمه في على الميتة. بقي في المسألة فرعان. الفرع الأول قال أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكة. هذا البحث مبحث لطيفة في المقام، وفيه إشارات أصولية لطيفة، فضعا بعض الإشارات الرجالية، لكن بشكل كما قلنا بشكل مختصر. هذه المسألة في هذا الفار يريد أن يقول بأنه هل يجوز إذا كان عندنا مثلا لحم حلال أو ميتة وعندنا حيوان مذكف، ترث شاه وشاة، شاتان إحداهما ميتة وشاة مذكات، الآن أريد أبيعهم ثنتينهم جميعا، هل يجوز هذا البيع؟ يعني بيع الحلال منضما إلى الميتة، بيع المذكة منضما إلى الميتة أو لا يجوز؟ لاحظ هنا المصنف يقول لا يجوز، هنا يقول ماذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه هناك اشتباه، بأن لا أعلم أيها المذكى وأيها ماذا الميتة، فيصير عندي علم ماذا إجمالي، والعلم الإجمالي ماذا كما تعلمون هو علم بالجامع وشك بالأطراف، ترى أطراف محصورة وترى أطراف غير محصورة كما درستم في علم الأصول هناك وحقق في محله. هنا البحث في الشبهة المحصورة، لأن عندنا افترضا شاتان أو ثلاث أو أربع محصورة في عدد معين، يعني ضبط الأطراف واضح. الآن هذا الآن عندي شاتان ألف وباء، إحداها مذكى وإحداها ميتة، أريد أن أبيعها، لكن أعلم إجمالا بميتة إحداهما وعدم ذكاتها، ولكن مشتبه أيهما. نعم في حالة التمييز لا إشكال في ذلك، إن نعرف أن هذه المذكات وهذه الميتة، فأوقع البيع على المذكات كما هو يقول، إذا كان المذكى ممتازا صح البيع، ولكن يبطل أين في الطرف الآخر، يعني يصح البيع، التفكيك لا مانع من ذلك، يصح البيع في المذكة ويبطل في الميتة، لكن فرضنا ليس هذا الفرض، الفرض هو عدم التمييز. فرضنا في المقام إخواني عدم ماذا؟ عدم التمييز في المقام، وذلك للعلم الإجمالي، وتعلمون في هذا الموطن العلم الإجمالي منجز، يعني منجز في أطراف، لأنه لا يجوز لي، والحال هذه ماذا؟ المخالفة القطعية، بأنه يعني أبيعهما جميعا مثلا، لأن حتما يستلزم في المخالفة القطعية، يعني حتما سوف تقع في بيع الميتة لأن إحداهما ميتة. لاحظ، وإذا بعت إحداهما دون الأخرى لزمت المخالفة الاحتمالية، يحتمل أنك خالفت، فكليهما بما أن العلم الإجمالي منجز يعني سار في أطرافه، فلا يجوز ماذا؟ البيع، لأنه إن بعتهما جميعا وقعت في المخالفة القطعية، إن بعت إحداهما دون الأخرى وقعت في المخالفة الاحتمالية، وكليهما غير جائز. واضح هذا المطلب؟ نعم. هنا طبعا على نفس المباني السابقة، بأنه كما وضح في محله، بأنه أنه كما تعلمون نفس الكلام لأنه يجوز الانتفاح بالميتة أو على مباني أنها نجسة، المباني المختلفة التي تقدمت الذي بعضها تام وبعضها غير تام، إلا أنه سوف يتضح بأنه المصنف هنا يركز على مدارية الانتفاع وعدمه، لأن الميتة لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها. من هنا يقول فرعان، هذا بداية المسألة. طبعا المسألة فيها عدة مفاصل، إحنا رويدا رويدا هكذا أفضل. قال فرعان: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة على المبنى السابق أنه عنده لا يجوز، عند علماء آخرين لا يجوز بيع الميتة لأن فيها منفعة، إذا فيها منفعة محلة لا يجوز، وكلام طويل ذكرناه في البحث السابق. قال فرعان: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة يعني لوحدها، كذلك لا يجوز بيعها ماذا؟ منضمة إلى مذكى، ولو باعها يعني أي الميتة مع المذكى والحال هذا، ولو باعها وحالية يعني، ولو باعها فإن كان المذكى ممتازا يعني متميزا صح البيع ماذا فيه، صح البيع ماذا فيه، وبطل في الميتة، وبطل في الميتة يعني صح في بالنسبة للمذكى ولم ينعقد البيع أين في الميتة، هذا سيأتي في محله إلى أن يقسط الثمن أو كذا يأتي في محله. الآن وإن كان يعني من المذكى، وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا، إذا كان مشتبه هذا في حالة التمييز شيء، أما حالة أنه لا أميزه هذا المذكى أو ذاك المذكى، يقول وإن كان يعني المذكى مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به، لأنه بالمذكى في حال كونه مشتبه ما استفيد من عنده، لأني أبقى أشك أن هذا المذكى أو المذكى. فكما سيأتينا إن شاء الله الأصل في مثل هذه عدم التذكية، يأتي إن شاء الله بحث وذحثناها إخواني إذا تذكرون في بحوثنا وين في القواعد الفقهية، قلنا الأصل في التذكية وعدمها ماذا؟ عدم التذكية. الآن أمامي لحم شككت أن أو هذا حيوان مذكى أو لا، الأصل ماذا؟ عدم التذكية. تقول لي مثلا قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، الإباحة، ما شئت، نقول أصالة عدم التذكية حاكمة على مثل هذه القواعد. نعم تبقى قاعدة سوق المسلمين بحث في محله، واضح ذكرناه في محله بحمد الله. هنا يقول المصنف عليه الرحمة بأنه إن كان مشتبها بالميتة أو مشتبها يعني مذكى مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع. هنا ماذا يريد أن يقول؟ بأنه هذا حيوان لحم وهذا، أو هذا مذبوح وهذا مذبوح، لكن أحدهم مذكى والآخر غير مذكى، فالآن أنا أشك هل أن هذا الآن يجوز بيعه؟ لا أعلم، لا يجوز. لماذا؟ لأنه مشتبه. هذا الطرف الآخر لا، لأنني أجريت أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين، هذا أشك فيه فأصل عدم التذكية، هذا الأصل الأول في هذا، وهنا أشك ماذا؟ فأجري أصالة عدم التذكية، فأجريت هذين الأصلين في كلا الطرفين، فعليه لا يجوز. لماذا؟ لعدم الانتفاع به. وإذا بعته أو اشتريت أحد الطرفين أو بعت أحد الطرفين، هذا يدخل تحت عموم أكل المال بالباطل، أكل المال ماذا؟ بالباطل، كما ولا تأكلوا أموالكم بينكم، فيدخل تحت هذا العموم، لأنه أكل كل من المشتبهين في حكم الميتة يكون، وبالتالي إن أكلهما جميعا حتما طابق الواقع، يعني حتما خالف الواقع، حتما وقع في المخالفة القطعية. إن أكل إحداهما وترك الآخر وقع وين؟ في المخالفة الاحتمالية، وهذا التجرؤ، والتجرؤ كما تعلمون ليس فقط مرتبط، وإن كان مثلا فرضا في حسن فعلي، لكن فيه قبح فاعلي، تجرؤ على الله وتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى. من هنا مقتضى هذه القواعد عدم جواز ماذا؟ البيع، كما يرى المصنف. قال وإن كان المذكى مشتبها بالميتة لم يجز بيعه أيضا، لأنه لا ينتفع به منفع ماذا؟ محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، لأن المشهور في عند العلماء في الأبحاث الأصولية هناك بأنه نعم المشهور بين الأعلام في أطراف العجل المالي، ما هو المشهور عند علماء الأصول في أطراف العجل المالي كما قلنا هو عدم جواز ارتكاب كلا الطرفين لما قلنا. نعم هناك من يقول بناء على من يجوز ارتكاب أحد المشتبهين عنده هذا المعنى، وإن كان إن صح التعبير ممكن أن يقع في المخالفة الاحتمالية، لكن هنا المصنف يركز على هذا أنه لا يجوز. إيه نعم في آراء تختلف في نسبة للعلم الإجمالي، المخالفة الاحتمالية الاحتمالية، أما القطعية لا في كلا يعني كل الآراء لا توجد أنه لا تجوز ذلك. يعني مثلا عندي الآن شاتين واحدة مذكرة أكلهم جميعا حتما أقع في المخالفة القطعية، أما إحداهما دون الأخرى احتمال أني وقعت في المخالفة. فبعضهم يسوق هذا المعنى إذا ارتكبت، يعني إذا أكلت واحدة لا يجوز لي أبعد أكل الأخرى، لأن لو أكلت الأخرى حتما وقعت في المخالفة القطعية. واضح؟ إيه هناك طبعا يجي الآن بحث ما بعد هذا شبع في تتميل البحث، خلني أقرأ العبارة. قال بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين يعني ألف وباء، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، يعني هذا المذكى المشتبه يصير في حكم ماذا؟ في حكم الميتة، في حكم الميتة من حيث عدم الانتفاع. فأكل المال بإزاء يعني أكل المال بإزاء المذكى المشتبه بغيره أكل المال بالباطل، فيدخل تحت عموم قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة لأنه حتما المخالفة القطعية. ومن هنا يعني من اللي ذكرنا من القاعدة من عدم جواز بيع المشتبه، يعني ومن هنا يعلم أنه لا فرق بين لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره. يقول هذا هني تترتب عليه مسألة أخرى. الآن إذا عندي الآن أنا هذه بلا إشكال إذا عندي شات مذكات وشات ميتة ومشتبه فيهم، أنا كبائع لا يجوز حتما وجزما أن أبيعهما للمسلمين لأنه سوف يأكل حرام وكذا، وهو أكل المال بالباطل وما إلى ذلك. ولكن هل يجوز أن أبيعهما لمن يستحل أكل الميتة مثل الآن الكفار وحتى النصارى واليهود وغير ذلك ما عندهم تذكية إلا يجوز قسم من أقسام أدياناتهم أو كذا، فهم لا يعتنون بهذا الأمر. فهل يجوز أصلا أن أفتح لي مطعم وأبيع الميتة لهم؟ أنا لا أكل ولا أعطي المسلمين فقط، كما الآن بعض مثلا يفتح محلات في بلدان نصرانية مثلا وعلى على على قواعدهم ألزموهم بما ألزموا به أنفس، هو يأكل هذا الميتة فأنا أخذ هذه الميتة أطبخها له وأصنع الشاورما والهمبرغر والبيتزا وأقدمها لهم، سبحان الله هم يأكلون. هل يجوز أو لا يجوز؟ المصنف هنا يقول إنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل الميتة وغيره، ما يجوز أصلا تبيع حتى للكافر المستحل وأصلا لأنه هذا أكل للمال بالباطل، لاحظ. لكن يقول المشكلة عندنا بعض الروايات التي أشارت إلى الجواز، مثلا عندنا صحيحة الحلبي ويقالها حسنة، هم صحيحة وحسنة حسب المباني، وهي ما يعني ها صحيحة الحلبي اثنتان، يعني صحيحة للحلبي رواية لوحدها وحسنة الحلبي لوحدها، هم مروية عن الإمام الصادق، يعني رواية سندها صحيح يعني ثقات عدول فتسمى الصحيحة، وحسن وحسن وحسنة يعني ليس رجالها كلها عدول، فيها ثقات فقط ولو من العامة أو مذاهب أخرى. يقول لكن الرواية هكذا تقول بأنه إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة، بيع ممن ماذا؟ يستحل الميتة. أنت عن ذبحت شات وماتت عندك شات واختلطوا لا أبيعهم للمسلمين، أبيعهم على من يستحل، وأنا أكون هذا المال مال حلال، وهذاك يأكله لأنه أصلا يجوز عنده الأكل ويستحل أكلها. هذه رواية. وكذلك في كتاب من؟ في كتاب علي بن جعفر، يسموه الجعفريات، ظهرني أن الرواية أو هكذا موجودة، هذه الرواية في المستدرك، هذه موجودة عن الجعفريات. أخبرنا محمد موسى قال حدثني أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن شاة مسلوخة، مسلوخة يعني ميتة صح التعبير، سلخوها وماتت مثلا، وأخرى مذبوحة يعني مذكات، عمي على الراعي أو على صاحبها، ما يدري أيهما المذبوحة من المسلوخة، عمي يعني اشتبه لا يميز، أو على صاحبها، فلا يدري الذكي من الميتة، الذكي يعني المذكات من الميتة، قال يرمي بها جميعا إلى الكلاب جلكم الله. الإمام شو قال له؟ ارمي بها. فهنا ظاهرها عدم جواز الانتفاع بالميتة أصلا، لاحظ هنا هكذا، فكأنه ارمي بها إلى الكلاب يعني يجوز مثلا أنه ينتفع بها في هذا المجال. هل الآن يجوز بيعها على من يستحلها لأن الكلاب يأكلون الميتة؟ والبعض يقول بأن هؤلاء الكفار أقل شأنا حتى من الكلاب بتعبير القرآن، إنهم كالأنعام بل هم أضل، الكلب أشرف من هذا الكافر. فهذا إذا جزنا أن نطرحها للكلاب، فلماذا لا يجوز أن نطرحها للكافرين والعياذ بالله هؤلاء؟ ومن هنا يقول المصنف لكن في هذه نعم، فيستفاد من هذا المعنى بأنه يستفاد الجواز، ولا يقول لكن في صحيحة الحلبي وحسنتا، يعني إذا اختلط المذكى الرواد اختلط المذكى بالميتة بيع من يستحل الميتة، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر اللي هو ابن الإمام الصادق أخو الإمام الكاظم، واستوجه العمل. كيف استوجه؟ يعني قال الأوجه، واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية. الشيخ السبزواري قدس الله نفسه الزكية، محقق السبزواري عليه الرحمة، يرى أنه العمل بهذه الروايات أوجه، بأنه إذن يجوز بيع ماذا؟ هذا الميتة والمشتبه لمن؟ لمن يستحل، ما فيها إشكال. إيه يعني لأجل هذه الرواية هو عمل بهذا، فأقل تري تكون هذه الرواية مخصصة للقاعدة. صحيح لا يجوز بيع الميتة أو المشتبه إلا في مثل هذه الموارد، وتعلمون بأن القواعد الشرعية قابلة للتخصيص، هي ليست قواعد عقلية كما تعلمون، لا يجوز فيها ماذا؟ التخصيص، أصلا يستحيل التخصيص. فعليه إذن صاحب الكفاية المحقق السبزواري عليه الرحمة الفقيه المعروف هكذا قال، بأنه نحن صحيح عندنا القاعدة لا يجوز بيع المشتبه وما إلى ذلك أو الميتة، لكن وردت عندنا روايات تجوزه فقط، إين تجوز البيع لمن يستحل أكله واستفادة منه وما إلى ذلك، فلا مانع من ذلك. لكن هنا المصنف عليه الرحمة له الشيخ الأنصار يقول هو مشكل هذا مشكل هذا الكلام، إيه هذا الرأي مشكل. لماذا؟ لأنه أولا الأصحاب أعرضوا عن مثل هذه الروايات لم يعملوا بها، وعنده الشيخ الأنصاري المعارضة المشهور ماذا؟ يعني عمل المشهور حجة يعمل به، يعني كبرى عمل المشهور تامة عنده، مو مثل السير الخوي لا هي تامة كبرى وما إلى ذلك، كبروية وغير تامة عند الشيخ هنا، بأنه إعراض المشهور مبطن لهذا المعنى، إلا أنه يمكن أن يقال بأن هذا الإعراض غير تام، إيه لأن في من عمل بها مثلا كالشيخ الطوسي وابن حمزة وغيرهم عملوا بهذه الأخبار، ولكن البعض كأنه حاول يوجه مثل هذه الروايات بأنه ما يوجد تعارض، لأن الروايات عندما منعت في تدل على عدم الاتفاق فيما اشترك بالحلية والطهارة، يعني التي منعت من البيع وذلك وما إلى ذلك بيع الميتة إذا كان بلحاظ ما اشترك فيها ماذا؟ الأكل والطهارة، وهذا حرام. أما في غير ذلك مثلا التي لمن يستحل مثلا ما عنده مشكلة في الحر في في النجاسة والطهارة والحلية فلا مانع من ذلك، كما الآن عندنا هذا البحث ليس بحثا جديدا إن صح التعبير، عندنا له نظائر في الفقه كما عندنا الآن في كتاب الطلاق أو كتاب النكاح وغيره، ألزمون بما ألزموا به أنفسهم، هذه القاعدة الفقهية اللي إحنا هم بحثناها في محلها، بأن هذا مثل الآن هم إن صح التعبير تطليقات ثلاث في مجلس واحد تحسب ماذا؟ ثلاث تطليقات عندهم أحسنتم، فبالتالي على مبانينا إحنا باطل أصلا يعتبر طلقة واحدة بينما هم ثلاث، فيتحقق الطلاق البائن عندهم، وبالتالي هل يجوز أنا أتزوجها مثلا هذه المخالفة أو لا؟ على مبانيهم يجوز، على مبانينا لا يجوز، ولكن من باب ماذا؟ ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. مثلا مسألة التعويل في الميراث كما تعلمون إذا عال الميراث يرجعونه مثلا إلى الأقارب أو كذا، هل يجوز للموالي أخذه؟ لأنه إحنا عندنا لا تعول الفريضة، الأقسام مضبوطة عندهم تعول الفريضة كما بحثنا في محله وهذا في كتاب الأرض، فهل يجوز لأخذ رقم على مبانينا؟ إحنا لا يجوز، لكن على مبانيهم يجوز، فهنا يقول يجوز نأخذه من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، عندنا روايات وقواعد منقحة في محلها. نعم واضح هذا المطلب. نقرأ العبارة، يقول واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية وهو مشكل، مع أن المروي عن أمير من عليه السلام أنه يرمى بهما، يعني كأن استفاد من هذه الرواية معذرة الشيخ استوى هذه الرواية يرمى بهما عدم الجواز، مضافا إلى إعراض من؟ مضافا إلى إعراض المشهور، كأن عنده دليلان على عدم قبول هذا الرأي، الرأي من؟ صاحب الكفاية، الكفاية الفقهية مو الأصولية، محقق السبزواري رد عليه بردين. أولا قال عندنا روايات أخرى تقول ارمي بهما كما في الرواية الذي قرأناها عن أمير من سلام الله عليه عن الجعفريات، والدليل الآخر إعراض المشهور، ولكن هل هذا الكلام تام أو لا؟ هنا لطيف للشيخ، أنا أنقل لك هذا البحث مختصر جميل باب الفائدة لكم ولنا، ميرزا جواد التبريزي عليه الرحمة في نفس كتابة صفحة 44 إرشاد الطالب يقول في هذه المسألة: بل الأظهر جواز بيع المذكى المشتبه من غير حاجة إلى دليل خاص عليه، ما نحتاج إلى دليل أصلا يجوز. لماذا؟ والوجه في ذلك أن الانتفاعات من الميتة بسائر الانتفاعات غير المشروطة بالطهارة والتذكية جائز كما تقدم، لأن تقدم بأنه إذا توجد انتفاعات لا تشترط بالطهارة والنجاسة يجوز الانتفاع بها، فيجوز المعاوضة عليها سواء كانت الميتة مشتبهة أو ممتازة، يعني متميزة أو مشتبهة، كما أنه لا بأس مثل هذه الانتفاعات من المذكى المشتبه بالميتة قطعا، كما أنه لا بأس مثل هذه الانتفاعات حتى لو كان الميتة متميزة، يعني من المذكى المشتبه بالميتة قطعا، وهذه معذرة، كما أنه لا بأس مثل هذه الانتفاعات من المذكى المشتبه بالميتة قطعا، وهذه المنفعة المحللة توجب المالية، هذه المنفعة المحللة ماذا توجب؟ المالية، لأنه يكون لها مالية فيجوز البيع. غاية الأمر أنه يرفع اليد عن ذلك في الميتة بقيام الدليل على المنع عن بيع، لأنه تقدم هناك، يعني فيما يخص الثمن المرتبط بالميتة هذا يرفع عنه، وأما في ناحية المذكى المشتبه لم يقم دليل على المال، يعني بما هو مشتبه لا يمنع البيع، الذي يمنع البيع إذا كان ميتة متميزة، فهنا يكون الثمن في إن صح التعبير بالتقسيط، ما يكون في قبال الميتة لا يجوز أخذه، وما يكون في قبال ماذا؟ المذكى يجوز. واضح؟ نعم طبعا كلام طويل هنا، يعني وعلى ذلك فيقع البيع في الفرع المفروض على المذكى ويسلم البائع كلا المشتبهين إلى المشتري ليقضي ما يصح بيعه من غير فرق بين إسلام المشتري وكفره. حتى صن يجوز بيع المشتبه حتى من المسلم فضلا عن الكافر على هذا الرأي. ولعل ذكر المستحل في الصحيحتين باعتبار أن المسلم لا يقدم غالبا على شراء المذكى بداعي الانتفاع بمثل تلك الانتفاعات، وهذا بخلاف المستحل من يشتريه. وعلم الباع بأن المشتري المستحل يستعمله في الأكل لا يضر بجواز البيع. يعني أنا الآن المسلم عادة إذا بيشتري الميتة ما يشتري حق الأكل المشتبه والميتة المشتبه، فش يسوي فيها في الأعم الأغلب؟ يستنتفع فيها انتفاعات أخرى، وهذا يجوز عليه المعاوضة. بالنسبة للكافر والعياذ بالله، هذا حتى لو علمت أنه سوف يشتريها للأكل لا مانع من ذلك. هذا كما تأتينا إن شاء الله مسألة في هل يجوز بيع العنب لمن أعلم أنه يصنعه خمرا أو لا، هذه مسألة تأتي من المسائل المهمة في البحث. وما نعم، على كل حال هذا بحث لطيف يذكره يعني. ولذلك يحملون مثل هذه الرواية يرمي بهما إلى الكلاب، ما يحملوها على الحرمة هني، يحملوها على ماذا؟ يحملوها على اللي هو الكراهة. يعني يكره فيقول للإمام ارميها للكلاب، وإلا لا تعني أنه لا يجوز الانتفاع أو يحرم البيع أو شيء من هذا القبيل. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. وجوز بعضهم، هذه رأي آخر، وجوز بعضهم البيع بقصد المذكى. يعني الآن أنا عندي مشتبه، عندي مذكى وحلال مشتبه فيه، فأنا أبيع بقصد ماذا؟ بقصد المذكى. لكن يقول هذا الكلام تام أو ليس تام؟ يقول لا، القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى. احنا عندنا انه لا يجوز ماذا؟ الانتفاع بغير المذكى. احسنت، فكيف انه انت تبيع ماذا يجوز لك من القصد؟ القصد ليس هو المدار، بل المدار حرمة الانتفاع، وهنا لا، لا إشكال في حرمة الانتفاع لأجل الاشتباه، لأنه يوجد اشتباه في المقام، فالمذكى باشتباه بالميتة أسقطه عن المالية، وإن كان مذكى في الواقع لكن لأن اشتبه بالميتة فأسقط عن المالية، فكيف يجوز بيعه؟ واضح هذا المطلب؟ يقول نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور، لكن لا ينبقي القول به إن في المقام، لأن الأصل خنشرح لك. هذا مطلب لطيف. عندنا في الشبهة المحصورة لابد أن نلتفت لها النقطة. عندنا تارة ماذا؟ الأصل في المشتبهين إما أن يكون الحل أو يكون الحرمة. لاحظ كيف تارة عندي إناءان، لاحظ هذا طاهر وهذا طاهر، يعني أعلم أنهم طاهران، الأصل فيهم ماذا؟ الطهارة، ولكن الآن وقعت نجاسة في أحدهما ولكن لا أعلم هذا أو هذا. هنا يقول الأصل فيهما هذا طاهر وهذا طاهر، ولكن بعد وقوع النجاسة شككت. هنا يقولون أنه لا يجوز هم كذلك، لا يجوز شربهما أو استخدامهم للوضوء. لماذا؟ لمنجزية العلم الإجمالي. لا لا أبدا أبدا، أي لأنه هذا حاكم على الاستصحاب، أي العلم هنا بوقوع النجاسة. أحسنت، وهي شبهة محصورة، هذا فرض. وفرض آخر عندنا، لا الأصل فيهما الحرمة ولكن شككت أنهم طهر أحدهما أو لا. مثل الآن عندي إناءان نجسين، أدري أن هذا الإناء نجس وهذا الإناء نجس، لكن جاء أحدهم قال أنا طهرت أحد الإناءين، إنسان ثقة مؤمن، لكن أنا مشتبه، هل طهرت هذا أو هذا؟ هل يجوز، والشبهة محصورة، هل يجوز أن أخالف العلم الإجمالي في أحد أطرافه أو في كلا الطرفين؟ هم كذلك على مبنى الشيخ الأنصاري يقول هم لا يجوز، فكلا الفرضين لا يجوز. لاحظ، على الفرض الثاني في من يقول بأن على الفرض الأول في من يقول إذا كان الأصل فيهما الطهارة وشككنا بطروء النجاسة على أحدهما ولا يمكن التمييز، هنا بعضهم يجوز المخالفة الاحتمالية، يعني يقول اشرب أحدهما ولا تشرب الآخر. الشيخ الأنصاري يقول في كلا الأمرين أصالة الحل أو ما كان أصله حلال وما كان أصله حرام، في كلا الأمرين ماذا؟ العلم الإجمالي منجز، لأنه ينقل عن صاحب القوانين عليه الرحمة الميرزا القمي، وعن علمائنا الكبار جدا صاحب كتاب القانون، وكتابه في الأصول أقدم من الكفاية، وكتاب جدا عظيم وله مكانة وقعا علمية جبارة. هذا الشيخ الجليل قدس الله نفسه الزكية، لقبره هنا مدفون في قم مقبرة هذا الموجود، من علمائنا الكبار جدا رحمة الله عليه، هذا الشيخ الجليل عليه الرحمة يشير إلى أنه ظاهرا هكذا ينسب، لأنه ما شاف عبارته من كتابه، لكن ينسب لهذا القول أنه في حالة إذا كان الأصل فيهما الحلية ولكن طرأت النجاسة يجوز المخالفة الاحتمال. نعم لا تجوز المخالفة القطعية، شيء آخر. إما بالنسبة لما هو حرام لا يجوز مطلقا. واضح العبارة شو يقول؟ يقول نعم لو قلنا على القول بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة كما ينقل عن الميرزا القمي بأنه لا يشترط الموافقة القطعية، يكفي حتى المخالفة القطعية، المخالفة الاحتمالية ما مشكلة. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب يعني عن جميع الأطراف في الشبهة المحصورة، إذا لو قلنا بعدم ماذا؟ أي يعني قلنا بجواز ارتكاب هكذا. نعم لو قلنا ما هو جوابها؟ جوزنا ارتكاب أحدهما. يقول نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما شو يصير؟ جاز البيع بالقصد المذكور. نعم إذا كان هذا جاز البيع بالقصد المذكور، يعني قصد المذكى، يعني تبيعه بقصد المذكى. يقول لكن لا ينبقي القول به في المقام، لأن قلنا مقتضى الأصل فيهما عدم الحل. إيه تعال هنا في موردنا إحنا أصلا كما عندنا شاتان، شات ميتة وشات مذكى. الآن نأتي عند الطرف أو مشتبه، أتي للطرف الأول هذا مذكى أو غير مذكى، ما هو الأصل فيه؟ عدم التذكية. أتي للطرف الثاني مذكى أو غير مذكى، الأصل عدم. إذن هما مرتبطان بالأصل، بأصل الحرمة أو أصل الحلية؟ أصل الحرمة. أحسنتم، مثل الإناءين النجسين، فهذا بلا إشكال لا يجوز فيه المخالفة الاحتمالية فضلا عن القطعية. واضح هذه النكتة؟ نعم لو كان والله الأصل هذا حلال وهذا حلال، ذا مذكى وذا مذكى، لكن طرأ شيء آخر مثلا أمر آخر، لكن على كلا الفرضين عند المحقق الأنصاري لا يقبل ذلك. قال نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب أحدهما جاز البيع بالقصد المذكور، لكن لا ينبقي القول به أين؟ في المقام. بل يقول حتى لو قلنا أنه الأصل فيهما الحلهم نفس الكلام هو الكلام. يقول لماذا؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين ما هو؟ عدم التذكية كما أشرت الآن. لماذا؟ لأن تعلمون أصالة عدم التذكية أصل موضوعي وهو حاكم على أصالة الحل. الأصل عدم التذكية، غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما. صحيح أنا عندي علم إجمالي بأن أحدهم مذكى، لكن يقول هذا غير قادح في العمل بالأصلين. ما هما الأصلين؟ أصل عدم التذكية هنا وأصل عدم التذكية هناك. يقول حبيبي فليكن عندك علم إجمالي بأن واحدا منهم مذكات، لكن هنا نعم فهو لا يقدح لأن الأصل لا يلزم من العمل به. نعم فبالتالي العمل بالأصلين إذا لم نعمل بهما حتما يوجب المخالفة القطعية، ونحن لا نجوز المخالفة القطعية. نعم قال وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين ماذا؟ إذا كان الأصل فيكم من هو. نعم، على من يقول بأنه إحنا نجوز أحد الأطراف إذا كان الأصل فيهما ماذا؟ الحل، كما مثلنا الآن بالإناءين. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل، إيه، وعلم إجمالا بوجود الحرام إجمالا. فقد يقال هنا، والحال هذه يعني بأن نعم يعني هكذا، بأن حرم أحدهما المردد بعد حلية كليهما، يعني هذا طاهر طاهر مثلا أعلم بطهارتهما، لكن الآن شككنا نفس الإناءين. يعني يقول علما إجمالا بوجود الحرام، فقد يقال هنا بجواز ارتكاب ماذا؟ أحدهما، بجواز ارتكاب أحدهما فقط. لماذا؟ اتكالا أصالة الحل، وعدم جواز ارتكاب الآخر يعني فقط يجوز واحد. أحسنتم، لأن الأصل فيهما الحل، هذا على من يقول بهذا، بينما الآخر حتما لا يجوز، لأن حتما سوف تقع في المخالفة القطعية. قال اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك، حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، لاحتمال أن يكون الثاني هو الحرام واقعا كما قلنا. يقول وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، هيقول حتى في المن قالك يقول أصلهم حلية أو الحرمة نفس الشيء، مدام هناك علم إجمالي وشبهة معصورة فهي منجزة، فكما لا يجوز المخالفة القطعية كذا تجوز المخالفة الاحتمالية. قال وإن كان هذا الكلام ماذا؟ مخدوشا في هذا المقام أيضا، لكن القول به ممكن، أي بجواز ارتكاب أحدهما ممكن هنا في مكان الأصل إين؟ الحل. أحسنتم، بخلاف ما نحن فيه. يقول إحنا حتى لو تنزلنا نقبل هذا المبنى، لكن هذا المبنى غير جار هنا، لأن الأصل في كليهما الحرمة وهو عدم التذكية في كليهما. فافهم، كأنه إشارة والله والعالم أنه من قال بجواز ارتكاب أحد طرفي العلم هذا ما يفرق عنده، كان الأصل فيهما الحل أو الحرمة ما يفرق. فافهم من هذا المعنى، إيه، لأن هذا ما عنده مشكلة سواء استلزم، يعني مدام كأن سقوط الأصل، الأصل بالعلم إجمالي مطلقا، يعني هنيل يعني ما دام عندك علم إجمالي بالتذكية يسقط أصالة عدم التذكية، ما دام عندك علم إجمالي بذكاة إحداهما يسقط أصالة عدم التذكية، سواء لزم المخالفة القطعية أم لا، على أن كان أصل في الحيوان الحرمة يقول هم محل مناقشة وكذا، هذا بحث في محل، عادة في الأبحاث الأصولية هناك يعمقون مثل هذه الأبحاث في محل. واضح أخواني هذا البحث؟ طبعا بقي مطلب طويل في المسألة، ونعم طبعا في كلام، يعني إذا وفقنا قيدا إذا صار فرصة نجيب كلام الشيء لسيد أخوي أو لمزة جواد تطعيم لهذا البحث، وإن شاء الله ندخل في هذا البحث وعن العلامة، هذا بعد رأي آخر، يعني في المقام رأي آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.